بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من برنامجنا فتشوا الكتب، واللقاء النهارده مع سفر نحميا، واحد من الاسفار التاريخيه اللي ماليه كتاب العهد القديم، ويعتبر امتداد لسفر عزرا كتب بعديه حوالي 12 سنه. وعزرا ونحميا عاشوا بعض في فتره من رجوع المزديين لبلاد اورشليم. نحميا كان ساقي الملك في بلاد الفرس، يعني اتولد أثناء السبي وترقى لغاية ما وصل إلى درجة وزير أو ساقي الملك، وكانوا يسموه الترشافة. ولأنه ساقي الملك بيبقى له مكانة ودالة عند الملك، ودي سهلت له كتير في مأمورية نهضة اليهود ورجوعهم لبلادهم. عزرا كان قبلها ب 12 سنة خد فوق تاني من اليهود ورجع، واهتم قوي ببناء الهيكل ورجوع الشريعة ورجوع الناس لربنا. وعرفنا المرة اللي فاتت ازاي عمل نهضة روحية في موضوع الخلطة اللي كانت بين اليهود وبين الوثنيات، وازاي طرد كل الوثنيات من الشعب اليهودي ورجع الناس لعبادة ربنا. يبدأ سفر نحميا بان في خبر جه لنحميا في بلاد الفرس انه سور اورشليم مهدود، وانه اي حد بيدخل ويطلع، وانه دعار على اليهود ان بلدهم تبقى خربانة كده، واي شخص اممي او وثني يدخل ويعمل اللي هو عاوزه، وان الناس ملهية في بيوتها ومش مركزة مع ربنا. فيبدأ السفر بصلاة زي صلاة عزرا اللي سمعناها المرة اللي فاتت، صلاة حارة كلها تنهد وكلها تذلل: يا رب ساعدني اعمل حاجة واديني نعمة قدام الملك عشان اقوم بنهضة ونعمل السور بتاع اورشليم. بعد كده نحميا فعلا يدخل على الملك وهو بيصلي في سره، واضح انه رجل صلاة. الملك يقول له: مال وشك عامل كده؟ يقول له بعد ما يصلي في سره: ازاي يبقى وشي مبسوط وانا اهل ابائي كلهم او مدينة ابائي كلها خربانة والسور مهدوم؟ فيقول له: طب انت عاوز ايه؟ يقول له: اديني اذن ان انا ارجع وابني السور. الملك يرضى بالموضوع ويديله المرسوم المطلوب، ويوصي كل اللي في السكة ازاي يخدموا عليه، وطلع معاه تمويل مخصوص، وكانت خدمة كبيرة او من ربنا. نلاحظ في سفر نحميا ان كل خطوة نحميا يشكر ربنا ويصلي، دي صفة واضحة جدا في سفر نحميا وملازمة ليه. كل خطوة يخطيها يقول له: اشكرك يا رب، افتكر لي يا رب اللي انا بعمله. نحميا اهتم جدا ببناء سور اورشليم، وحكاية السور دي ليها قيمة حقيقية وليها قيمة روحية. قيمة حقيقية في زمانهم ان السور نوع من الحصانة، يعني مثلا يقول برج الرب، اسم الرب برج حصين يهرب اليه الصديق ويتمنع. حتة المناعة دي، لما يكون في سور حصين الانسان يبقى عنده مناعة، مش اي حد يدخل ويطلع. فكان زمان كده سور اورشليم يحميها من دخول الوثنيين اللي يخربوا في اي وقت. على المستوى الروحي فكرة السور دي هي فكرة الحواس، يعني العينين والودان واللسان وكل الحتة المفتحة دي لازم تبقى محصنة ومقدسة لربنا عشان تحمي العقل والقلب. عشان كده احنا بنصلي في المزمور 50 ونقول: ولتبنى أسوار أورشليم، يعني يا رب عمر أسوار أورشليم. نقصد دلوقتي أورشليم اللي هي النفس، أو أورشليم اللي هي الكنيسة. حينئذ تصر بذبائح العدل قربان ومحرقان، يعني اللي عينيه ودانه مليانين نعمة ومشغولين بربنا ساعة ما يصلي يقدم ذبيحة حلوة من قلبه ومن عقله لربنا، ويبقى مركز في الصلاة. لما الملك أمر نحميا بالرجوع خد برضو فوق تاني، وده الفوق الثالث في رجوع المزبيين. هنا يبان شخصية نحميا القائد، ودي أجمل يعني صفة في شخصية نحميا، أنه قائد حكيم فعلا. هتلاحظوا فيه كل سمات القيادة الحكيمة اللي بيتعلموها النهاردة في علوم الدنيا كلها. تلاحظوا مثلا إيمانه بفكرة العمل المشترك، لما لقى السور كبير قوي قال كل واحد يبني حتة السور اللي قدام بيته، لأنه لو جاب مجموعة صغيرة تبني السور ده كله حوالين البلد محدش هيخلص. إنما لما طلب من كل واحد يعمل اللي يقدر عليه يحمي بس الجزء المقابل لبيته، كده سهلت الحكاية وبقت سريعة، وبسرعة السور اتلم حتة حتة. الصفة التانية اللي كانت واضحة في نحميا كقائد إنه بيختار قيادات حكيمة، ويختار القائد من كل سبط عشان ما يختلفوش مع بعض، ويبقى فيه تمثيل لكل سبط. في نفس الوقت يختار ناس بتخاف ربنا عندها أمانة عشان ما يبوش بعد كده إيه يتقال عليهم كلام بطال، ويقبل أن الناس تنتخب وهو يختار من المنتخبين، يعني يشوف مين فيهم يصلح ويختار منه. مع اختيار القيادات الحكيمة نحاميا فضل يتابع، برضو في قائد ممكن يختار قيادات ويوزع شغل وبعدين يقعد، هو ما قعدش، فضل طول الوقت سهران صبح وليل بيشتغل متواجد وسط رجالته، بيلف في كل مكان، كل الناس شايفاه قصاد عينيها، ده مديهم طاقة ومديهم حماس، وابتدى الشغل يمشي بسرعة. الحاجة التانية، هو كقائد كان قدامه هدف واضح، عاوز الأول يخلص بناء السور، والهدف ده كان محدد ومحطوط له جدول زمني، وكل أسبوع بيخلصه قد إيه، وده كله ماشي مع العلم الحديث في القيادة. طبعا طلعت مشاكل كعادة أي عمل روحي، لازم الشيطان يقلب كده المشاكل، وفي ناس كان غيظها جدا أن نحاميا بيحرك الناس لبناء السور، وعارفين أن أورشليم لو رجعت حصينة الهيكل هيعمر أكتر والناس هتتدين أكتر، ومش هيبقى في خلطة بالوثنيين، ومصالح الجماعة الأمميين دول في التجارة هتقف. كل الحاجات دي خلت ناس أعداء يتأمروا عشان يوقفوا بناء السور. مرة كانوا يتريقوا على السور، مرة يهددوا، إنما لا السخرية فرقت مع نحاميا ولا التهديد فرق معه. هنا يبان صفة أخرى في القيادة، إن القائد شجاع والهدف واضح وماشي في اتجاهه، وما بيقفش عند الناس الصغيرة ولا الكلام البطال، لا السخرية بتهزه ولا التهديد والنقد الشديد بيهزه. في نفس الوقت فضل نحاميا في عينين الناس كلها قدوة، يعني كان بينام قليل، بياكل بحساب، بيصرف من جيبه، ما بياخدش أي حاجة ليه أو لرجالته. كل دي المثاليات كانت في عينين الشعب، خلت كل الشعب يبص لهذا الرجل بإعجاب، وكل واحد يهتم أنه يتمثل بنحاميا القائد، فابتدى الكل يشتغل. من الحاجات الجميلة كمان في شخصية نحاميا أنه اهتم جدا بتغيير الفكر أو تغيير المفاهيم. فأي قيادة حكيمة المهم الناس اللي بتشتغل دي يبقى عندها فكر جديد، فهنا الشريعة أو كلمة ربنا هي اللي غيرت دماغ الناس، هي اللي خلتهم يعرفوا حق ربنا، هم اللي خلاهم يعرفوا قيمة بناء السور وبناء الهيكل وحفظ الشريعة وحفظ الوصية. الحاجات دي خلتهم أكثر انتماء لشعب الله وأكثر وفاء والتزاما بوصية ربنا. من الحاجات الجميلة في شخصية نحاميا أنه كقائد كان عنده هدف واضح دايما، يعني الهدف الأولاني يبني السور، إنما ما اكتفاش بكده، لازم يحرس السور اللي بناه، ما اكتفاش بكده، لازم ينمي الشعب روحيا وثقافيا وعلى مستوى الانتماء. كل دي كانت أهداف واضحة قدام نحاميا طول فترة خدمته. وحتى لما رجع بابل وبعدين رجع من بابل تاني يزور أورشليم، لقى شوية أخطاء، لقى فيه ثغرات، لقى الناس مهملة في حق السبت وحفظ الشريعة، رجع يسخن الناس ويدافع عن حق ربنا وينشطهم في الحاجات دي. كمان من الصفات الجميلة شخصية نحاميا أنه كان عنده مرونة، يعني ممكن يغير في الخطة بتاعته. لما كانوا مشغولين جدا بالبناء جالهم أخبار أن الجماعة الأعداء دول هيجوا يكسروا السور اللي اتبنى، فوزع الناس نصهم على السور يحرسوا والنص التاني يشتغل ويتبادلوا الأدوار، وكأنه طلع بمبدأ يد تبني ويد تحمل السلاح، وفضل هو متواجد طول الوقت وصيهم، وبيقول ما كانش بيغير هدومه من كتر التعب، وفي نفس الوقت سيفه في جنبه، فمدي حيوية وحماس للجماعة اللي بيحرسوا وكمان حماس للجماعة اللي بيبنوا. نحاميا كان قلبه حار جدا، لكن بالرغم من كده كان شخص فرحان، ولما لقى الشعب بكى بحرقة لما لقى السور كمل والهيكل عمر وابتدوا يرجعوا تاني يصلوا، في ناس كتيرة بكت بحرقة لأنه فات على الكلام ده سنين طويلة ما كانش فيه مجد زي كده. فلما لقاهم متأثرين قوي قال لهم ما تحزنوش، قال لهم شعار جميل، قال لهم لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم، ما تستسلموش للحزن، تقعدوش وتقولوا خسارة الأيام اللي فاتت، خلينا في فرحة النهاردة، خلينا نبتدي النهاردة عهد جديد مع ربنا. عاوز أقرأ معاكم حتة جميلة من سفر نحاميا كعينة عن نحاميا القائد الحكيم. في نحاميا 2 عدد 9 يقول إيه؟ فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا، ولما سمع سنبلة الحروني وطبي العبد العموني ساءهما مساءات عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. الكلام ده لسه في أول الرحلة وفي أول النهضة الروحية اللي هيعملها نحمي. بيقول أنا جيت لغاية عبر النهر وديتهم رسائل الملك. هنا تلاحظوا أن نحمية كقائد واعي حتى للورقيات، يعني إيه؟ لازم يبقى معاه تصريح، مش هينفع يقول لهم الملك بيقول لي أنت روح عمر أو روح ابن الصور، لازم يكون في رسالة مكتوبة ومختومة. فهنا القائد لازم ما يغفلش عن الجزء الإداري ده ويكون شاطر فيه. الحاجة التاني، أرسل مع الملك رؤساء جيش وفرسانا. كما عاد دليل تاني غير الرسائل أنه معاه رؤساء جيوش وفرسان، دول فرس يعني ناس جايين من قبل الملك يؤكدوا أن اللي بيقوله نحمية مظبوط، وأن هو مش ماشي بدماغه وعاوز يصور على الملك زي ما بيدعوا الآخرين. برضو هنا حكمة القائد أنه يأمن كل خطوة يخطوها ويأمن نفسه بناس يعني موثوق فيهم عشان الناس تستأمن. وصاد كده هو كقائد كان لازم يتعرف على أعدائه، عشان كده يقول لما سمع صنبلة الحروني وطبي العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة. يعني إيه؟ اللي بيخدم خدمة ربنا عارف كويس إن الشيطان مش هيسكت، وهيطلع ناس عاوزة كده تهز الخدمة وعاوزة تقطع وتقطن في الخدمة، والناس دول صوتهم عالي والناس دول ليهم تأثير على بعض ضعاف النفوس، لكن المهم إنك تشخصهم وتميزهم وتبقى عارف أس الفساد فين، لأنه هم دول اللي ممكن يعطلوا الخدمة. الواحد يكتفي في الأول أنه يعرفهم ويصلي وبعدين يشوف رد الفعل المناسب بعد كده. فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام. لما وصل أورشليم ده لسه واصل من بلاد الفرس، قعد 3 أيام معرفناش عمل إيه، يبدو من الكلام أنه قضاها صوم وصلاة. أغلب رجال الله كانوا دايما يحبوا يبتدوا أي مشروع كبير بصلاة وصوم. يعني افتكر بولس الرسول لما تعرف بربنا يسوع أول مرة، شاول الترسوسي، ودخل دمشق قعد 3 أيام بيصلي وصايم ومش شايف، لغاية ما ربنا بعت له حنانية وحط إيديه على عينيه ونزلت القشور من عينيه وفتح وتعمد وابتدى حياته جديد. إنما 3 أيام دول اللي صوم وصلاة زي بالظبط فكرة الموت والقيامة، يعني واحد بيبقى ميت وبيقوم بالصلاة والصوم، فكأنه الصلاة والصوم بتلزقنا في ربنا يسوع له المجد فتدينا قوة قيامته، والواحد يشتغل بعد كده بقوة ربنا. ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي ولم أخبر أحدا بما جعلوا إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. حكمة هذا القائد أنه بالليل ابتدى يستكشف المدينة والمشاكل اللي فيها ويعرف منين يبتدي السور والثغرات فين والمناطق الضعيفة فين. هنا قمت ليلا تورينا فكرة السهر الروحي، راجل رايح في مأمورية خدمة مش ناوي يبات وينام ويتفسح ويتفرج، لا ده رايح على شغل، ولو لف في النهار الناس كلها تقول هو جاي يعمل ايه، وهتكتر الأقاويل، هو عاوز يخبي على قد ما يقدر عشان الشغل يمشي هادي. فقام بالليل وخد مجموعة قليلة، برضو دي حاجة تاني ان الواحد يحافظ على الأسرار في مجموعة قليلة مؤتمنة بقدر الإمكان. لو قعد ينطور كلامه ويقول هنعمل وهنسوي ما كانش حصل حاجة، إنما هو اختار ناس قليلين قوي بيفكروا بعقل بيخافوا ربنا بيصلوا معاه، وابتدوا يلفوا في أورشليم عشان كده يستقرئوا الوضع أو يعملوا زي دراسة جدوى هنعمل السور إزاي وهنبتدي من فين. كل دي حكمة في قائد حكيم. لم أخبر أحدا بما جعلوا إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. برضو حتة الخفاء، إن الواحد لما يتكلم كتير أنا هعمل وأسوي زي ما تقولوا الشيطان بيسرق اللي هو بيقوله، إنما لما الواحد يخبي في قلبه رغبة روحية حلوة ربنا يباركها وتنمو حتة بحتة بهدوء. دايما ملكوت الله يبدأ في الهادي وفي الخفاء، الدوشة الزيادة تعطل شغل ربنا. فقال أنا ما قلتش لحد أبدا علنا ناوي أعمله، هو معروف أنه رايح يعمر بس هيعمل إيه ترى محدش لسه فاهم. ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. يعني واضح أنه هو راجل مش بتاع منظر ومش بتاع كرامة ومش بتاع يعني زفة، هو عاوز الحكاية على القد عشان الشغل يمشي. وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدم، وصرت أتفرس في أورشليم أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار. القائد الحكيم يبقى عنده نوع من التفرس أو التأمل، يعني يقف كده قدام الباب المحروق ويفكر إيه اللي حرق الباب ده؟ اللي حرق الباب ده البابليين من 100 سنة، إنما اللي حرقوا الحقيقة هو الخطايا بتاعت الشعب اليهودي، هو تركهم وكسرهم لعهدهم مع ربنا. فيقعد يتأمل كده، إحنا اللي وصلنا البلاد دي للمنظر ده، فيتفرس ويحتكم أو يتحكم، يعني يبقى كله حكمة من التأمل. التأمل في التجربة وفي الضيقة يدي للإنسان حكمة. فيقول صرت أتفرس في أورشليم، سور أورشليم المنهدم، لأنه كمان وهو بيتفرس بيفكر يا ترى السور ده ممكن يبقى شكله إيه بعد كده. يعني الإنسان الروحاني مش يبص بس للكسر اللي قصاده، يبص للمنظر بعد كده إيه. زي ربنا يسوع له المجد لما بص على شاول الترصوصي، ما شافش فيه الإنسان المفتري المجدف المضطهد، شاف فيه الإناء المختار اللي ممكن يشهد له في كل مكان في الدنيا. احنا بعنينا المحدودة نقول ده راجل مفتري ومجدف ومضطهد، انما التفرس والتأمل يقول لا، ده يطلع منه حاجة كبيرة قوي. فيجوز في شخص يبقى زي سور أورشليم المنهدم، انما بشيء من التأمل والصلاة والصوم انت تبصله ان ده يطلع منه حاجة كبيرة قوي. وعبرت الى باب العين والى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي، فصعدت في الوادي ليلا وكنت اتفرس في السور، ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا. فلاحظ انه يعني في حتة ما كانش حتى البهيمة عارفة تعدي، انما هو بيدوحر ورا كل حتة عشان يعرف هتتحل الجزء ده ازاي. السور عشان يغطي الملك المبنى كله المدينة كلها، مش لازم يتساب في حتة يدخل منها اي حد. ففضل يتفرس في السور، تلاحظوا بتتكرر الكلمة دي، اتفرس في السور. ده واحد بيبص بيفكر هعمل ايه في الحتة دي، الجزئية دي تتحل ازاي. هنا القائد المحنك اللي بيفكر وبيصلي وكل ده جواه، مش بيحكي لحد. ولم يعرف الولاء الى اين ذهبت ولا ما انا عامل، ولم اخبر الى ذلك الوقت اليهود والكهنة والاشراف والولاء وباقي عامل العمل، حدش يعرف حاجة. ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خاربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارة. هنا نحمي القائد عمل دور جميل قوي، ما قال لهمش هيعمل إيه بالتفصيل، إنما عمل حاجة بنسميها الشحن العام كده، إنه عاوز كل الناس تتحمس معاه إنه نبني السور، كلهم يشدوا حيلهم ويغيروا غيرة مقدسة ان لازم السور يطلع. فقال لهم كفاية جماعة عار، احنا دلوقتي مزلولين قدام الناس وشكلنا وحش، ان احنا بلد ملهاش اسوار واي حد داخل طالع علينا، واحنا في الاصل اورشليم دي مدينة مقدسة، مدينة الملك العظيم، تعالوا نرجع مجد داود، تعالوا نرجع بيت ربنا. فابتدى يسخن الناس، ده دور القائد كمان انه مسؤول عن شحن الناس وعن امتلاءهم بالروح القدس في العمل الروحي، عشان لما يخدموا يخدموا خدمة نشيطة حيوية منطلقة ما يناموش في الخط. هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا، وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي. هنا ممكن القائد يحكي عن نعمة ربنا مش عن شطرته. نحمية كان متواضع، مش بيقول أنا جماعة رحت وجبت لكم من الملك إذن بالبنى إطلاقا، قال لهم صدقوني ربنا عمل معجزة وأنا وجدت نعمة في عينين الملك وقال لي روح ابني وعمر زي ما أنت عاوز وهدي لك كل التسهيلات اللي أنت عاوزها. فأخبرهم عن يد إله الصالح. لما واحد بيتكلم عن نعمة ربنا وعن محبة ربنا وعن عمل ربنا بثقة وبصدق، الناس كلها بتتأثر، تحس ده شغل ربنا، لا يلا نشتغل معك. وعن كلام الملك الذي قالوا لي، لأن الكلام الملك ده يعتبر عجوبة، إن الملك يوصي ببناء سور في بلد بعيد عنه ممكن ما يقدرش يسيطر عليها بعد كده، ده كلام ما يدخلش في السياسة وفي العسكرية حاجة. فقالوا لنقم ونبني، عمل الشحن اللازم، كل الناس اتحمست وقالت يلا نقوم نبني، وشددوا أيديهم للخير. ولما سمع سنبلة الحوروني وطوبيا العبد العموني وجشم العربي، دول ثلاثة أصحاب قبائل وثلاثة مش يهود، كل واحد ورا ناسه، إنما الثلاثة دول يمثلوا الشهوات اللي بتحارب الكنيسة أو بتحارب الإنسان، شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، اللي تحتها كل أنواع الخطايا والحروب الروحية. فدول بقى بيحاربوا أي عمل روحي، يعني العين تتشد إن كانت للجسديات أو لحب الامتلاك أو للرفاهية الزيادة، كل ده عاوز سور عشان يحرس القلب والعقل. هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون على الملك تتمردون؟ فأجبتهم وقلت لهم إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. الشيطان ساعات يقطمنا، يعني إيه؟ يقعد يقول لك هو اللي زيك ده هينفع، أنت إنسان بطال وإنسان خاطي وحياتك كلها مبهدلة ومفيش ولا حاجة صح في حياتك، معقول هتعمل يعني سور وهتعمر وترجع أورشليم عمرانة وترجع مجد الآباء؟ يفضل الشيطان دايما يبتدي كده بصغر النفس، يحاول يخلي الواحد ييأس وما يثقش أبدا في نعمة ربنا، وكل ما يجي هم يقول لا اللي زي ما ينفعش، ودي ياما ضيعت ناس كتير. هنا العلاج الأساسي لحرب صغر النفس هو القائد الهمام اللي يقول لا احنا مش بنشتغل لوحدنا، احنا بنشتغل بربنا، قوتي في الضعف تكمل. فهنا قال لهم إله السماء يعطينا النجاح، إن كان علينا احنا فعلا مش وش نجاح، إنما احنا بنتكلم عن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني، خلونا نعمل اللي علينا وربنا هيعمل الباقي كله. أما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. الناس اللي دايما تنقد من غير ما تقدم دور إيجابي، في ناس تقعد تعترض على الكنيسة وتعترض على كل تدين وعلى كل بداية طيبة وتقعد تتهكم وتسخر ومش بتعمل حاجة، دول في الآخر ليس لهم نصيب ولا ذكر في أورشليم، يعني دول بتوع كلام بس لكن هيخسروا كل حاجة في الآخر. إذن الفصل ده بيورينا قد كده نحمية قائد روحاني مليان بالصلاة والصوم، متواضع في قلبه، شغله الشاغل الهدف اللي قصاد عينه بناء السور، يشتغل بالناس ما بيشتغلش لوحده، يعرف يخبي سره كويس، يعرف يوزع الشغل كويس، ما بيخافش من الأعداء، يعرف يرد حتى على حرب السخرية والإهانة. ناخد كمان آيتين من نحمية 7 عشان نشوف بقى لما دخلوا في عز الشغل وصلنا لغاية فين. ولما بني السور، خلاص كده اتبنى السور بعدها بفترة، وأقمت المصاريع، الأبواب ليها مصاريع عشان تفتح وتقفل، وترتيب البوابون والمغنون واللاويون. لو تفتكروا اللي عمل الترتيب ده زمان داود، قال في أورشليم لازم يكون في نظام، مين يقف على الباب ونبصيات الأبواب والهيكل ونظام، يتفتح امتى ويتقفل امتى، والمغنيين مواعيدهم في التسبيح امتى، بحيث طول اليوم يبقى فيه ناس حرس وناس بيسبحوا ربنا. أقمت حناني أخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. الآيتين دول يورونا أنه مش بنى السور ورجع بابل بقى أو رجع بلاد الفرس يرتاح، إنما لازم يكمل المشوار لآخر، فرتب الخدمة بعد بناء السور ورتب البوابين والمغنيين وهكذا، في نفس الوقت اختار قادة جدد عشان يقوموا بالمتابعة وبالصيانة وبالقيادة. فاختار واحد اسمه حناني واحد اسمه حنانيا، الاثنين دول كان مشهود لهم، يقول لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله. أهم حاجة في الخدمة وفي القيادة الروحية خوف ربنا والأمانة قدام ربنا. يجوز مش المواهب هي نمرة واحد، المواهب ربنا يديها للبعض والبعض التاني مش لازم، لكن خوف ربنا والأمانة هي الصفة الأساسية في اختيار أي خادم أو أي قائد. يقول يخاف الله أكثر من كثيرين، يعني حتى خوف الله ده موجود عند ناس كتير بس بدرجات مختلفة. في واحد يخاف ربنا قوي ده هيشتغل شغل أحسن، من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. وقلت لهما لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوه، وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. هنا عمل بقى نظام، بعد ما بنى السور الدنيا بقى لها شكل، فتعمل نظام، قال لهم ما تتفتحش أبواب أورشليم لغاية ما الشمس تطلع، فلما يجوا ناس غرب من بره يعرفوا بالضبط مين داخل ومين خارج، فعمل نظام محكم عشان يتفادى الأخطاء القديمة. وحط حراسات كل واحد على حراسته، يعني في النبطشية بتاعته، وكل واحد مقابل بيته، يبقى في مسؤولية شخصية كل واحد عن بيته، وفي مسؤولية عامة كلنا مسؤولين عن الكنيسة وعن اخواتنا، في مسؤولية عن بيتك وفي مسؤولية عن اخوك في المسيح له المجد وفي المجتمع البشري كله. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها. بقى هنا في أزمة أو في مشكلة أن الشعب قليل والمدينة واسعة جدا، وبالتالي لازم كل واحد يبقى له دور، ولازم يبقى في تنظيم محكم عشان كل واحد يقوم بدوره بكفاءة، تقوم المدينة الواسعة دي تتغطى فعلا حراسة وما يبقاش فيه ولا ثغرة. ولم تكن البيوت قد بنيت، الكلمة دي جميلة، معناها أنهم اهتموا ببناء السور قبل ما يبنوا بيوتهم، وده معناه أن الواحد يبني سور أورشليم يعني بناء الروحي يشغله عن بناء الجسد، يبقى الروح قبل الجسد، يبقى سور أورشليم قبل الأكل والشرب والجسديات بتاعتنا كلها. فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب، فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه. بعد ما عمل السور دخل في حاجة جميلة، عملية الحصر أو الانتساب. يعني إيه؟ ابتدى يعرف مين بالظبط اللي جم مع زروبابل قبل كده، مين اللي جم مع عزرة، ومين اللي جم معاه هو في الفوج الثالث، وابتدى يحصر الناس ويوزعهم عشان لا تفقد أي نفس. طبعا هنا ده العمل الرعوي المظبوط، الواحد الأول يثبت إيمان الكنيسة ويحرص الإيمان ويبني السور، وبعدين يحصر عدد عياله ويراجع كل خروف ويطمن أن ما فيش واحد على 99 ضاع من القطيع. ده العمل الرعوي المظبوط، دخل على الانتساب اللي هو فكرة الحصر والتجميع ودراسة كل بيت وكل حاله. ويستمر سفر نحامية ويختم كما ختم سفر عزرة بأنه عمل نهضة في كسر الخلطة مع الوثنيات، برضو خلاهم يطردوا اللفيف، اللفيف يعني الغرباء اللي دخل وسطهم واللي اتجوزوا منهم برضو ستات عمونيات وكده، رجعوهم تاني لبلادهم وكمل العمل اللي ابتدى عزرة. إذا نحامية قائد رائع وروحاني يتميز بصفات جميلة قوي، ده هيكون موضوع واجبنا الأسبوع ده، إن احنا نقرأ سفر نحامية كل يوم صحيحين ونطلع منه إزاي الواحد يبقى قائد داخل الكنيسة يتسم بكل الفضائل الروحية. وبفكركم إن عندنا الميل بتاعنا بيطلع على الشاشة، اللي يحب يبعت أسئلة في أي سفر من اللي فاتوا هيبقى لنا لقاء إن احنا نتعامل مع الأسئلة دي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.